يسر إخوانكم في موقع التصفية والتربية أن يقدموا لكم هذه المادة.
ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، فهذا المجلس العاشر من مجالس التعليق على رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى فيما سبق الأصول الأربعة المتضمنة في قوله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وهذه الأصول الأربعة هي الصبر واليقين والدعوة إلى الله عز وجل ولزوم السنة في ذلك. وفيما يلي من كلامه سيفصل المصنف رحمه الله هذه الأصول ويزيدها توضيحا، فيقول رحمه الله تعالى في هذه الرسالة، رسالتي إلى أحد إخوانه، يقول الإمام القيم: فهذه أربعة أصول تضمنتها هذه الآية. أحدها الصبر، وهو حبس النفس عن محارم الله وحبسها على فرائضه وحبسها عن التسخط والشكاية لأقداره. فهذه أربعة أصول تضمنتها هذه الآية. أحدها الصبر، يعني بدل من أصول، ويمكن أيضا أحدها بدل من أربعة. إذن قال الأصل الأول الصبر، وهذا هو هذا الأصل الأول الذي اشتملت عليه هذه الآية، وهو متضمن في قوله تعالى: لما صبروا. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. فهذا الأصل الأول وهو الصبر. وأصل كلمة الصبر هو المنع والحبس، كما قال الإمام القيم رحمه الله المصنف في كتاب له آخر، وهو كتاب عدة الصابرين، عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين، في الصفحة 15. وقال أيضا المصنف رحمه الله الإمام القيم في مدارج السالكين في المجلد الثاني صفحة 155، قال: والصبر في اللغة الحبس والكف، ومنه قتل فلان صبرا إذا أمسك وحبس، ومنه قوله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، أي احبس نفسك معهم. إذن أصل كلمة الصبر في اللغة هو الحبس والمنع. والصبر، خلق الصبر من أعمال القلوب، كما قال الإمام بالقيم رحمه الله في طريق الهجرتين، فهو من عمل القلب أصالة. وكذلك الصبر خلق كسبي، لأن الأخلاق نوعان: أخلاق جبلية يجبل الإنسان عليها، يجبله ربه سبحانه وتعالى عليها، وأخلاق كسبية يكتسبها بالمجاهدة. فالصبر خلق كسبي يتخلق به العبد، كما قال الإمام بالقيم رحمه الله في كتاب الروح. وبيان بيان ذلك أن الأخلاق كما ذكرنا منها ما هو كسبي ومنها ما هو جبلي، أي موهبي يهبه الله عز وجل للعبد. وهذا قرره الإمام بالقيم رحمه الله في شفاء العليل وفي مدارج السالكين وغيرها من الكتب. إذن قال المصنف: فهذه أربعة أصول تضمنتها هذه الآية. أحدها الصبر، وهو حبس النفس عن محارم الله وحبسها على فرائضه وحبسها عن التسخط والشكاية لأقداره. هذا إذن المعنى الشرعي للصبر، وقد سبق ذكره في هذا الكتاب. وقد قال الإمام القيم رحمه الله مصنف في مدارج السالكين مجلد الثاني 155 إلى 156، قال: وهو أي الصبر ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على امتحان الله. فالأولان صبر على ما يتعلق بالكسب، يعني الصبر على طاعة الله، أن يصبر الإنسان نفسه على امتثال الأوامر وعلى طاعة رب العالمين وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، وأن يصبر نفسه على ترك معصية الله عز وجل وعلى ترك المخالفات واجتنابها، هذا كله يحتاج إلى صبر. قال فالأولان صبر على ما يتعلق بالكسب، يعني هذان متعلقان بفعل الإنسان، ويمكن الإنسان أن يعني أن يجاهد نفسه وأن لفعلهما وأن يكتسبهما. قال فالأولان صبر على ما يتعلق بالكسب، والثالث صبر على ما لا كسب للعبد فيه. فإذا الصبر على امتحان الله وعلى أقدار الله المؤلمة هذا لا كسب للعبد فيه، هذا خارج عن طاقة العبد، إنما واجب العبد أن يجاهد نفسه على ماذا؟ على الصبر وعلى حبس النفس عن الجزع وعن التشكي وغيرها. وقد قيل الصبر ترك الشكوى والرضا استلذاذ البلوى. الصبر إذن ما هو؟ ترك الشكوى، ترك الجزع والتشكي، حبس النفس على ترك الجزع والتشكي. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله مصنف في كتابه التبيان في أيمان القرآن، وطبع تحت عنوان آخر وهو التبيان في أقسام القرآن. الأقسام جمع قسم لا جمع قسم ونوع. إذن التبيان في أيمان جمع يمين، التبيان في أيمان القرآن. يقول في المجلد الأول صفحة 136-137 والصبر نوعان، نوع بالمقدور كالمصائب، ونوع بالمشروع، وهذا النوع أيضا نوعان، صبر على الأوامر وصبر عن المناهي، فذاك صبر على الإرادة والفعل، وهذا صبر عن الإرادة والفعل. يعني الصبر على الأوامر صبر على الفعل، أن يصبر نفسه على امتثال الأوامر وفعلها. وأما الصبر عن المناهي الشرعية قال هذا صبر عن الإرادة والفعل. فإذا صبر يصبر نفسه على ماذا؟ عن فعل ذلك، عن تركه، يعني صبر عن الفعل، يعني صبر على الترك، صبر عن الفعل أن لا يفعل ذلك المنهي عنه. إذن فرق بين على صبر على الإرادة والفعل وهو امتثال الأمر، وصبر عن الإرادة والفعل وهو عدم الفعل، صبر على عدم الفعل. الأول صبر على الإرادة والفعل يعني صبر على الفعل، وصبر عن الإرادة والفعل صبر على ماذا؟ على عدم الفعل. قال فأما النوع الأول من الصبر يعني الصبر على المصائب، قال والصبر نوعان، نوع بالمقدور كالمصائب، ونوع بالمشروع، وهذا النوع أيضا نوعان، صبر على الأوامر وصبر على المناهي، فذاك صبر على الإرادة والفعل، وهذا صبر عن الإرادة والفعل. قال فأما النوع الأول من الصبر وهو الصبر على أقدار الله المؤلمة، قال فأما النوع الأول من الصبر فمشترك بين المؤمن والكافر والبر والفاجر، ولا يثاب عليه لمجرده. يعني الإنسان إذا أصيب الكافر إذا أصيب بمصيبة لا يثاب عليها، لأن لا يثاب يعني أو أي إنسان إذا كان لم يصبر احتسابا لله عز وجل واحتسابا للأجر فإنه لا يثاب على هذه المصائب التي تقع له. قال فأما النوع الأول من الصبر فمشترك بين المؤمن والكافر والبر والفاجر، ولا يثاب عليه لمجرده إن لم يقترن به إيمان واحتساب. يعني المؤمن تصيبه المصيبة فيحتسب ويصبر فيثاب عليها، أما الكافر فتصيبه المصيبة فلا يحتسب ولا يصبر ولا يتقي الله عز وجل، بل يستماد في كفره وغيه، فهذا يعني لا يثاب عليها. ثم قال المصنف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حق ابنته مرها فلتصبر ولتحتسب، وقال تعالى إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير، وقال تعالى بلى إن تصبروا وتتقوا، وقال تعالى وإن تصبروا وتتقوا. فالصبر بدون الإيمان والتقوى بمنزلة قوة البدن الخالي عن الإيمان والتقوى. إذن الكافر قد يصبر على المصيبة ولكن ليس إيمانا واحتسابا، فلا ينال أجرا بذلك الصبر ولا ينال شيئا، بل قد ينال وزرا، إذا استمر في كفره، بل يعني ينال وزرا إذا تمادى في كفره واستمر في غيه وضلاله. أما المسلم إذا أصيب بمصيبة فصبر واتقى الله عز وجل وصبر إيمانا واحتسابا فإنه يثاب على ذلك الصبر. إذن قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فالصبر بدون الإيمان والتقوى بمنزلة قوة البدن الخالي عن الإيمان والتقوى، وعلى حسب اليقين بالمشروع يكون الصبر على المقدور. إذن هناك ارتباط بين التقوى وبين اليقين وبين الصبر، على حسب يقين الإنسان وقوة إيمانه يكون الصبر على مقادير الله عز وجل، على ما يقدره الله سبحانه وتعالى على عبده من الأمور التي يكرهها. قال تعالى، هذا يقول الإمام ابن القيم، قال تعالى يستدل دائما الإمام ابن القيم رحمه الله، يذكر مسألة ويذكر دليلها من الكتاب والسنة. إذن قال، يقول الإمام ابن القيم، قال تعالى: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. فأمره أن يصبر ولا يتشبه بالذين لا يقين عندهم في عدم الصبر، فإنهم بعدم يقينهم عدم صبرهم وخفوا. فإذن الصبر، قوة الصبر مبنية على ماذا؟ على قوة اليقين والإيمان. ثم قال الإمام ابن القيم رحمه الله في هذه الرسالة، رسالته إلى أحد إخوانه، الثاني يعني الأصل الثاني الذي تضمنه قوله سبحانه وتعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قال: الثاني اليقين، وهو الإيمان الجازم الثابت الذي لا ريب فيه ولا تردد ولا شك ولا شبهة. إذن هذا الأصل الثاني وهو اليقين متضمن في قوله سبحانه وتعالى: وكانوا بآياتنا يوقنون. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا، صبر، وكانوا بآياتنا يوقنون، اليقين. وقد سبق بيان معنى اليقين، وأنه استقرار الإيمان في القلب علما وعملا، ومنه الماء اليقين، والذي هو الماء المستقر الراكد الذي لا يتحرك. فإذا اليقين هو استقرار الإيمان كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله، وقد سبق هذا، استقرار الإيمان في القلب علما وعملا. وهذا يعني التعريف هو تعريف الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب الفوائد، وهنا عرفه بما ذكره أعلاه، وهو تعريف تفصيلي لمعنى اليقين، حيث قال: الأصل الثاني وهو اليقين، وهو يعني قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وهو الإيمان الجازم الثابت الذي لا ريب فيه ولا تردد ولا شك ولا شبهة بخمسة أصول. يعني إذن هنا يعني يذكر معنى اليقين، المعنى الخاص لليقين والمعنى التفصيلي لليقين. ما هو المعنى التفصيلي لليقين الذي ينبغي أن يتصف به المؤمن، والذي ينبغي أن يتصف به من يعني من يروم الإمامة في الدين، ومن ويعني الأمر الذي ينبغي أن يتصف به أئمة الدين الذين يقتدى بهم؟ قال: أن يكونوا من أهل اليقين. ما هو هذا اليقين؟ قال: هو الإيمان الجازم الثابت الذي لا ريب فيه ولا تردد ولا شك ولا شبهة بخمسة أصول. إذن هو إيمان، الإيمان بخمسة أصول. ما هي هذه الأصول الخمسة؟ قال: ذكرها سبحانه في قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله، الأصل الأول، واليوم الآخر، الأصل الثاني، والملائكة، الأصل الثالث، والكتاب، الأصل الرابع، والنبيين، الأصل الخامس. قال: وفي قوله: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وفي قوله: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. والإيمان باليوم الآخر داخل في الإيمان بالكتب والرسل، وجمع بينها النبي صلى الله عليه وسلم، أي بين هذه الأصول الخمسة، وجمع بينها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمر في قوله: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. فهذه الأصول الخمس من لم يؤمن بها فليس بمؤمن. إذن يذكر المصنف في هذه الفقرة أن المقصود باليقين هو يقين مفصل خاص، خاص بماذا؟ بأركان الإيمان وأصوله. وقد أشار المصنف رحمه الله إلى خمسة منها، وهي: الركن الأول الإيمان بالله تعالى، الركن الثاني الإيمان بالملائكة الكرام عليهم الصلاة والسلام، الركن الثالث الإيمان بالكتب التي أنزلها الله تعالى على رسله عليهم الصلاة والسلام، الركن الرابع الإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام، الركن الخامس الإيمان باليوم الآخر، وهو الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام في عقيدته الواسطية. وكذلك يعني هو الإيمان بالبعث والنشور على وجه الخصوص، هو الإيمان بما يكون بعد الموت، ولكن هو خصوصا يعني الإيمان خاصة بالبعث والنشور. ثم المصنف رحمه الله تعالى يذكر الأدلة على هذه يعني على هذه الأصول الخمسة، ذكر آيتين من كتاب الله تعالى جمعت هذه الأصول. الأولى من سورة البقرة، وهي قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. هذه الآية الأولى إذن من سورة البقرة. الآية الثانية من سورة النساء، وهي قوله تعالى: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. ثم ذكر آية أخرى أو أخيرة، وهي ثالثة، ذكر آية ثالثة وهي في آخر سورة البقرة، وهي قوله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. وهذه الآية التي في آخر سورة البقرة ليس فيها ذكر الإيمان باليوم الآخر، لهذا علل المصنف رحمه الله عدم وجود هذا الأصل في هذه الآية وهو الإيمان باليوم الآخر، فقال: والإيمان باليوم الآخر داخل في الإيمان بالكتب والرسل. يعني أن الله عز وجل ذكر الإيمان يعني أربعة أصول ولم يذكر الإيمان باليوم الآخر. قال لماذا؟ علل الإمام القيم رحمه الله قال: والإيمان باليوم الآخر داخل في الإيمان بالكتب والرسل، أي أن الإيمان باليوم الآخر متضمن في الإيمان بالكتب والرسل، أي أن الإيمان بالكتب والرسل يستلزم الإيمان باليوم الآخر. من آمن بالكتب والرسل عليه الصلاة والسلام فإنه لا شك ولا ريب يؤمن باليوم الآخر. ووجه ذلك أن جميع الرسل المرسلة والكتب المنزلة أخبرت بهذا الأصل وقررته ودعت إلى الإيمان به، فهو من الأصول الثلاثة الاعتقادية التي اتفقت عليها جميع الملل. الإيمان باليوم الآخر من الأصول الاعتقادية الثلاثة التي اتفقت عليها جميع الملل وجاءت بها جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام. ما هي هذه الأصول الثلاثة الاعتقادية التي اتفقت عليها جميع الملل وجاءت بها جميع الرسل؟ ما هي؟ الأصل الأول التوحيد، الأصل الثاني النبوات، الأصل الثالث المعاد. وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في شرح العقيدة الأصفهانية، يقول في شرح العقيدة الأصفهانية في صفحة 211: الإيمان بالله سبحانه وبرسله واليوم الآخر، الإيمان بالله سبحانه وبرسله واليوم الآخر، لا ريب أن هذه الأصول الثلاثة هي أصول الإيمان الخبرية العلمية، وهي جميعها داخلة في كل ملة وفي إرسال كل رسول، فجميع الرسل اتفقت عليها، إلى أن قال: والسور التي أنزلها الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة التي يقال لها السور المكية تضمنت تقرير هذه الأصول كسورة الأنعام والأعراف وذوات ألف لام راء وحاميم وطاسين ميم ونحو ذلك. وقال أيضا في مجموع الفتاوى مجلد 15 صفحة 159-160 قال: فالرسل متفقون في الدين الجامع للأصول الاعتقادية والعملية، فالاعتقادية كالإيمان بالله وبرسله وباليوم الآخر، فهذه الأمور هي من الدين الذي اتفقت عليه الشرائع كعامة ما في السور المكية، فإن السور المكية تضمنت الأصول التي اتفقت عليها رسل الله، إذ كان الخطاب فيها يتضمن الدعوة لمن لا يقر بأصل الرسالة، وأما السور المدنية ففيها الخطاب لمن يقر بأصل الرسالة كأهل الكتاب الذين آمنوا ببعض وكفروا ببعض، وكالمؤمنين الذين آمنوا بكتب الله ورسله. انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى من مجموع الفتاوى ملخصا. وها هنا وقفة وفائدة مع هذه الأصول الاعتقادية، وهي أصول علمية خبرية، وهي التوحيد والنبوات، إثبات التوحيد وإثبات النبوات وإثبات الرسالة وإثبات البعث والنشور، أي إثبات المعاد. التوحيد والنبوات والمعاد، هذه الأصول الثلاثة الاعتقادية هي الأصول التي اتفقت عليها جميع الرسل، نزلت في كل كتاب وجاء بها كل رسول عليه الصلاة والسلام. لهذا قال شيخ الإسلام تيمية في هذه الرسالة، أو عفوا قال الإمام القيم رحمه الله في رسالة إلى أحد إخوانه، قالوا: والإيمان باليوم الآخر متضمن في الإيمان بالكتب والرسل. هذه الأصول الثلاثة جمع الله عز وجل بينها في غير ما موضع من كتابه العزيز. ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى في سورة البقرة في بدايتها: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، إلى قوله: ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: فقرر التوحيد أولا بقوله: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. إذن هذه الآية متعلقة بماذا؟ يأمر الله عز وجل فيها بعبادته وحده لا شريك له، وينهى عن عبادة ما سواه. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، وقال في آخر الآية: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ففي هذه الآية تتضمن معنى لا إله إلا الله، ففيها إثبات للعبودية لله تبارك وتعالى، والألوهية لله رب العالمين، وأنه لا يعبد سواه سبحانه وتعالى، وأنه هو المستحق للعبادة. وفي آخرها قال: هذه تقابل ماذا؟ الناس: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، تقابل ماذا؟ إلا الله. وقوله سبحانه وتعالى في آخر الآية: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، تقابل الكلمتان الأوليان في هذه الشهادة، شهادة التوحيد، وهي لا إله، لأن لا إله إلا الله فيها نفي وإثبات، إثبات الألوهية لله تبارك وتعالى ونفيها عما سواه سبحانه وتعالى. إذن يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم الذين من قبلكم لعلكم تتقون، ثم قال في آخرها: فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون، فيها معنى لا إله إلا الله. إذن في هذه الآية إثبات التوحيد. ثم قرر النبوة سبحانه وتعالى، يقول شيخ الإسلام: ثم قرر النبوة بقوله: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فأخبر أنهم لا يفعلون ذلك كما قال: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. إذن هذا الأصل الثاني وهو النبوات. ثم قال شيخ الإسلام: ثم ذكر النار والجنة بقوله: فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، والحجارة أعدت للكافرين، وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. إذن قال شيخ الإسلام تيمية: فقرر التوحيد والنبوة والمعاد، وهذه أصول الإيمان. إذن هذا الكلام ذكره في مجموع الفتاوى في مجلد 27 صفحة 276 مع يعني تصرف رفيف. إذن هذه الأصول الثلاثة، التوحيد والنبوة والمعاد، ذكرها في أوائل سورة البقرة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم الذين من قبلكم لعلكم تتقون. التوحيد، تقرير للتوحيد. ثم قوله سبحانه وتعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، تقرير للنبوة. ثم قوله: فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين، وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن له جنات تجري من تحتها الأنهار. هذا فيه تقرير لماذا؟ للمعاد. هذه هي الأصول الثلاثة التي اتفقت عليها رسل الله عليهم الصلاة والسلام، وجاءت في جميع الكتب الله عز وجل، قررها الله عز وجل في جميع كتبه التي أنزلها على رسله، وكذلك يعني اتفقت عليها الملل كلها، يعني الملل الثلاث. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وجمع بينها النبي صلى الله عليه وسلم، أي جمع بين هذه الأصول الخمسة التي هي أصول الإيمان، وقال: وجمع بينها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمر في قوله: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. هذا الحديث الذي أورده المصنف رحمه الله تعالى في هذه الفقرة هو الحديث المشهور بحديث جبريل الذي رواه مسلم عن ابن عمر رضي الله عنه. ويعني هذا الحديث رواه مسلم عن ابن عمر، ورواه كذلك البخاري ومسلم عن أبي هريرة. إذن مسلم، الإمام مسلم في صحيحه رواه عن عبد الله بن عمر، والبخاري ومسلم اتفقا على تخريجه عن أبي هريرة رضي الله عنه. وقد ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم مراتب الدين الثلاث، وهي الإحسان والإيمان والإسلام، وذكر فيه أركان الإيمان، فصل أركان الإيمان وذكرها، وهي التي ذكرها المصنف رحمه الله. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: فهذه الأصول الخمس من لم يؤمن بها فليس بمؤمن. إذن هذه الأصول، هذه الأسس التي يقوم عليها إيمان العبد، والأصل هو ما يبنى عليه الأساس الذي يبنى عليه غيره. فهذه الأصول وهذه الأسس التي يقوم عليها إيمان العبد ولا يصح إيمانه إلا بالإيمان بها جميعا. فإذا كفر بأصل واحد، إذا كفر العبد بأصل واحد من هذه الأصول، كان كافرا خارجا عن الملة. بقي هنا تنبيه على أمر، وهو أن المصنف رحمه الله ذكر خمسة أصول من أصول الإيمان، وثمة أصل سادس لم يذكره المصنف رحمه الله، وهو الإيمان بالقدر خيره وشره من الله تعالى، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكره في حديث جبريل عليه السلام الذي أورده المصنف. قد جاء فيه: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وروى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء مشركو قريش يخاصمون رسول الله صلى الله عليه وسلم في القدر، فنزلت: يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر، إنا كل شيء خلقناه بقدر. ولعل سبب لعل سبب عدم ذكر المصنف رحمه الله تعالى للإيمان بالقدر ضمن أصول الإيمان أن الإيمان بالقدر داخل في الإيمان بالله تعالى، لأن القدر من أفعال الله تعالى في خلقه، القدر من أفعال الله عز وجل في خلقه، لهذا يعني استغنى يعني فهو داخل في الإيمان بالله تعالى، لهذا استغنى يعني مصنف رحمه الله بذكر هذه الأصول الخمسة، ولأن القدر داخل في الإيمان بالله تبارك وتعالى. وقد قال رحمه الله عن الإمام القيم رحمه الله مصنف هذه الرسالة، قال في كتاب له آخر وهو كتاب شفاء العليل في صفحة 65، قال: وبالجملة فكل دليل في القرآن على التوحيد فهو دليل على القدر، فكل دليل في القرآن على التوحيد فهو دليل على القدر وخلق أفعال العباد، ولهذا كان إثبات القدر أساس التوحيد. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الإيمان بالقدر نظام التوحيد، فمن آمن بالله وكذب بقدره نقض تكذيبه توحيده. وقال أيضا المصنف رحمه الله في طريق الهجرتين صفحة 83: من لم يؤمن بالقدر فقد انسلخ من التوحيد ولبس جلباب الشرك، بل لم يؤمن بالله ولم يعرفه، وهذا في كل كتاب أنزله الله على رسوله. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. هذا كله يعني تأييدا لما ذكرنا للاحتمال هذا الذي ذكرناه، هذا كله تأييد للاحتمال الذي ذكرناه، وهو أن سبب عدم ذكر المصنف رحمه الله للإيمان بالقدر ضمن أصول الإيمان أن الإيمان بالقدر داخل في الإيمان بالله تعالى وفي توحيده سبحانه. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: واليقين أن يقوم الإيمان بها، والضمير يعود على ماذا؟ يعود على الأصول الخمسة، أصول الإيمان الخمسة. إذن قال: واليقين، يعني معنى اليقين، واليقين أن يقوم الإيمان بها حتى تصير كأنها معاينة للقلب، مشاهدة له، نسبتها إلى البصيرة كنسبة الشمس والقمر إلى البصر. ولهذا قال من قال من السلف: اليقين الإيمان كله. إذن قال: واليقين أن يقوم الإيمان بها حتى تصير، يعني حتى تصير هذه الأصول، هذا الإيمان بالله عز وجل وبملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، قال: حتى تصير كأنها معاينة للقلب، مشاهدة له، يعني كأن القلب يعاينها وكأنه يشاهدها، هذه الأصول، يعني الأصول، أصول الإيمان التي ذكرها. وهذا المقام يسمى مقام المشاهدة، يسميه العلماء مقام المشاهدة، وهو أعلى مقامات منزلة الإحسان. وقد ورد في حديث جبريل المشهور الذي سبق ذكره، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، والمعنى أن تعبده كأنك واقف بين يديه تراه، كما قال الشيخ عبد المحسن العباد في فتح القوي المتين بشرح الأربعين مع تتمة الخمسين للحافظ ابن رجب. إذن قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. هنا قال المصنف: واليقين أن يقوم الإيمان بها، يعني بهذه الأصول، حتى تصير، يعني هذه الأصول حتى تصير كأنها معاينة، يعني كأن القلب يعاينها، كأنها معاينة للقلب مشاهدة له، كأنها معاينة للقلب مشاهدة له. وفي هذا يقول ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم مجلد الأول صفحة 129، يقول: مقام المشاهدة وهو أن يعمل العبد على مقتضى مشاهدته لله عز وجل بقلبه. إذن حقيقة المشاهدة أيها الإخوة في الله أن يعبد المؤمن ربه عز وجل على استحضار قربه ومشاهدته بقلبه، كما قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم أيضا. ويقول الإمام ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين في المجلد الثاني صفحة 376: ظهور الشيء للقلب بحيث يصير نسبته إليه كنسبة المرئي إلى العين، فلا يبقى معك شك ولا ريب أصلا، وهذا نهاية الإيمان وهو مقام الإحسان. وقال أيضا في مدارج السالكين مجلد الثالث 145 أن يرى المشاهد، يعني صاحب هذا المقام، صاحب مقام المشاهدة، أن يرى المشاهد ما أخبر به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم بقلبه عيانا. قال الله تعالى: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق، ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق. قال تعالى: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك هو الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. فقد قال: أفمن رأى بعين قلبه أن ما أنزل الله إلى رسوله هو الحق كمن هو أعمى لا يبصر ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في مقام الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه. ولا ريب أن تصديق الخبر واليقين به يقوي القلب حتى يسير الغيب بمنزلة المشاهد بالعين. انتهى كلامه رحمه الله. إذن هذه هي منزلة المشاهدة، مقام المشاهدة، أن يرى صاحب هذا المقام ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من الأخبار الصادقة كأنه ينظر إليه بعين قلبه، كأنه يراه، يعني كأنه يراه بعين قلبه، يعني يظهر الشيء للقلب بحيث يصير نسبته إليه كنسبة المرئي إلى العين، فتزول الشكوك ويزول الريب تماما ويتيقن من صحة ذلك المخبر به. وفي هذا يقول الشيخ حافظ الحكمي في منظومته الموسومة بسلم الوصول، يقول: وثالث مرتبة الإحسان وتلك أعلاها لدى الرحمن، وهي رسوخ القلب في العرفان حتى يكون الغيب كالعيان. انتبه إلى هذا الكلام، إلى هذا البيت الثاني: حتى يكون الغيب كالعيان. وقد ذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم طائفة من الثمرات الطيبة لهذا المقام الجليل وهو مقام المشاهدة، فقال رحمه الله في المجلد الأول صفحة 126: فقوله صلى الله عليه وسلم في تفسير الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه يشير إلى أن العبد يعبد الله على هذه الصفة، وهي استحضار قربه، وأنه بين يديه كأنه يراه، وذلك يوجب الخشية والخوف والهيبة والتعظيم، كما جاء في رواية أبي هريرة أن تخشى الله كأنك تراه، ويوجب أيضا النصح في العبادة وبذل الجهد في تحسينها وإتمامها وإكمالها. إذا قال المصنف بعد ذلك: نسبتها إلى البصيرة كنسبة الشمس والقمر إلى البصر. معنى هذا الكلام أن هذه الأخبار الصادقة المتعلقة بأصول الإيمان، هذا دائما تفسير لليقين بهذه يعني الأصول الستة، يعني أن هذه الأخبار الصادقة متعلقة بأصول الإيمان والتي أخبر بها رب العالمين جل في علاه وأخبر بها رسوله صلى الله عليه وسلم، تصبح لدى هذا العبد الذي بلغ هذه المنزلة الإيمانية العالية تصبح عنده أخبارا يقينية لا يختلجه في صحتها أدنى شك ولا ريب، فكأنه ينظر إليها بقلبه فتظهر له بجلاء ووضوح، فنسبتها إلى عين قلبه وضوحا وجلاء وظهورا كنسبة وضوح الشمس والقمر وظهورهما للعين الباصرة. وعلى هذا فالبصيرة للقلب بمثابة البصر للعين. من أجل ذلك أخبر الله تعالى أن العمى نوعان، أخبر الله عز وجل في كتابه أن العمى نوعان: عمى البصر وعمى القلب، كما قال سبحانه: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فكما أن الأبصار تعمى كذلك القلوب تعمى. وعمى القلب أخطر وأضر للإنسان من عمى البصر، فهو يؤدي به إلى الهلاك والبوار، بخلاف أعمى البصر قد يدخل الجنة إذا كان من الصالحين الصادقين المؤمنين. لهذا قال الله عز وجل: ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. ومن كان في هذه أعمى، قال إمام كثير في تفسيره، ومن كان في هذه أي في الحياة الدنيا أعمى، قال عن حجج الله وآياته وبيناته. ومن كان في هذه أعمى، إذن العمى هنا هو عمى القلب ولا عمى البصر؟ هو عمى القلب. قلنا إن العمى نوعان، ومن كان في هذه أعمى أي أعمى عن حجج الله عز وجل وآياته وبيناته فهو أعمى البصيرة لا أعمى البصر. قال إذن ومن كان في هذه أعمى أي في الحياة الدنيا أعمى عن حجج الله وآياته وبيناته فهو في الآخرة أعمى أي كذلك يكون وأضل سبيلا أي وأضل منه كما كان في الدنيا عياذا بالله من ذلك. انتهى كلام إمام ابن كثير رحمه الله. وقد بين الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى أيضا مصنف هذه الرسالة، بين المعنى المقصود من البصيرة، هذه البصيرة التي ذكرها في هذا يعني في هذه الرسالة، قال نسبتها إلى البصيرة كنسبة الشمس والقمر إلى البصر. يعني هذه الأخبار التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم التي أخبر بها الله عز وجل، وهذه الأصول الستة يعني تصير كأنها معاينة للقلب، مشاهدة له، نسبتها إلى البصيرة، يعني نسبتها إلى البصيرة كنسبة الشمس والقمر إلى البصر. فإذا البصيرة للقلب بمثابة البصر للعين. إذا بين الإمام القيم رحمه الله في مواضع كثيرة من كتبه بين المعنى المقصود من البصيرة، فقال في مدارج السالكين المجلد الأول صفحة 143: فالبصيرة معناها نور يقذفه الله في القلب يرى به حقيقة ما أخبرت به الرسل. فالبصيرة معناها نور يقذفه الله في القلب يرى به حقيقة ما أخبرت به الرسل كأنه يشاهده رأي عين. إذن كلام إمام القيم رحمه الله يفسر بعضه بعضا ويصدق بعضه بعضا. والبصيرة أيها الإخوة في الله أصلها ومادتها من العلم الموروث عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم أصحاب البصيرة القوية السالمة من كل خلل. وفي هذا يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة المجلد الثاني صفحة 858 إلى صفحة 859، يقول رحمه الله: وما أوتي أحد أفضل من بصيرة في دين الله، وما أوتي أحد أفضل من بصيرة في دين الله ولو قصر في العمل. قال تعالى: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. قال ابن عباس: أولي القوة في طاعة الله والأبصار والمعرفة في أمر الله. إذن ابن عباس رضي الله عنه ترجمان القرآن الحبر البحر ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم الذي دعا له أن يفقه، دعا الله تعالى له أن يفقهه في الدين وأن يعلمه التأويل. يفسر أولي الأيدي بماذا؟ قال: الأيدي أي القوة، أولي الأيدي أي أصحاب القوة، أولي القوة في طاعة الله، والأبصار أي الأبصار والمعرفة في أمر الله. وقال يقول الإمام القيم في تتمة كلامه: وقال قتادة يعني قتادة بن دعامة السدوسي الحافظ، ومجاهد يعني مجاهد بن جبر المخزومي، وهما من تلامذة ابن عباس ومن أئمة التفسير من أئمة التابعين. وقال قتادة ومجاهد: أعطوا قوة في العبادة وبصرا في الدين. إذن كملت قوتاهم العلمية أو قوتيهم العلمية والعملية، كملوا في قوتهم العلمية فعندهم بصيرة في الدين ومعرفة في أمر الله، وكملت قوتهم العملية فأعطوا قوة في العبادة وقوة في طاعة الله عز وجل. ثم قال إمام القيم رحمه الله: وأعلم الناس أبصرهم بالحق إذا اختلف الناس وإن كان مقصرا في العمل. إذن هذه البصيرة المحمودة الممدوحة، يكتسبها الإنسان بعلمه أو باهتمامه وباعتنائه بالعلم الموروث عن النبي عليه الصلاة والسلام، بتفقهه في الكتاب والسنة يكتسب الإنسان هذه البصيرة التي يفرق بها بين الحق والباطل. وهذا هو الفرقان: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، فيفرق بين الحق والباطل. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى في ختام هذه الفقرة: ولهذا قال من قال من السلف اليقين الإيمان كله. إذن ذكر المصنف رحمه الله تعالى أثرا رواه البخاري، يعني هو أشار لم يذكر راويه، ورواه هذا الأثر رواه البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، رواه معلقا. وقد قال الحافظ في الفتح: هذا التعليق طرف من أثر وصله الطبراني بسند صحيح، وبقيته والصبر نصف الإيمان. يعني قال ابن مسعود اليقين الإيمان كله والصبر نصف الإيمان، وإذا يصحح سنده موقوفا. صحح الحافظ بن حجر في الفتح، وكذلك يعني صححه في تغليق التعليق، صححه موقوفا على ابن مسعود. ثم قال الحافظ في الفتح: وأخرجه أبو نعيم والبيهقي في الزهد من حديثه، يعني ابن مسعود، ولا يثبت رفعه. إذن هذا الحديث، هذا الأثر وهو اليقين الإيمان كله، روي مرفوعا وموقوفا، وروي موقوفا علي بن مسعود، وصححه الحافظ بن حجر، وكذلك صححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب في تحت رقم 3397. وكذلك يعني روي هذا الأثر مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن ضعفه الحافظ بن حجر كما يعني تلونا على مسامعكم يعني في كتابه فتح الباري، قال: ولا يثبت رفعه. وأخرجه أبو نعيم والبيهقي في الزهد، يعني أبو نعيم في حلية الأولياء، في الحلية، والبيهقي في الزهد، الزهد الكبير، من حديث ابن مسعود: ولا يثبت رفعه، يعني لا يثبت مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، بل هو موقوف على ابن مسعود. إذن صححه الشيخ الألباني موقوفا، وقرر في السلسلة الضعيفة تحت رقم 499، قرر أن رفعه منكر، يعني لا يصح مرفوعا. إذن اتفق الشيخ الحافظ بن حجر والشيخ الألباني على تضعيف هذا الحديث مرفوعا، وصححاه موقوفا على ابن مسعود. إذن هذا من حيث الإسناد، أما من حيث الرواية، الإسناد والرواية، أما من حيث الدراية، يعني من حيث المعنى، فقد فسر الحافظ ابن رجب في فتح الباري، في كتابه فتح الباري بشرح صحيح البخاري في المجلد الأول صفحة 15-16، يقول يعني يبين مراد ابن مسعود رضي الله عنه بهذا الأثر اليقين والإيمان كله. قال: مراده أن اليقين هو أصل الإيمان كله، فإذا أيقن القلب بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر انبعثت الجوارح كلها للاستعداد للقاء الله تعالى بالأعمال الصالحة، فنشأ ذلك كله عن اليقين. إذن خلاصة لما سبق ذكره في هذا المجلس نقول: وبالله نستعين، ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله مصنف أصلين من الأصول الأربعة التي علق بها الله سبحانه وتعالى الإمامة في الدين. إذا انتبهوا أيها الإخوة، لا يزال الكلام على ماذا؟ على شروط الإمامة في الدين. ما هي الشروط التي ينبغي أن تتوفر في العبد حتى يكون إماما قدوة يقتدى به في دين الله عز وجل؟ ذكر هذه الآية، وهذه الآية تضمنت أربعة شروط، وهي قوله سبحانه وتعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فذكر أصلين في هذا يعني في هذه الفقرة، ذكر أصلين من هذه الأصول الأربعة، وهما الصبر واليقين، وقد تطرقنا إليهما في هذا المجلس، وهما متضمنين في قوله سبحانه وتعالى في هذه الآية: لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ثم المصنف رحمه الله في هذه الفقرة عرف الصبر وقال إنه حبس النفس عن محارم الله وحبسها على فرائضه وحبسها عن التسخط والشكاية لأقداره. إذن ذكر هنا الأنواع الثلاثة للصبر، وهي الصبر على فعل المأمور، والصبر على ترك المحظور، والصبر على المقدور. هذه هي الأنواع الثلاثة للصبر: الصبر على فعل المأمور، والصبر على ترك المحظور. المحظور يعني بالضاء، يعني الممنوع. انتبهوا، لا بد أن نفرق بين المحظور بالضاء وهو الممنوع، وبين المحذور من حذر يحذر حذرا فهو محذور مما يحذر منه. أما هنا قلنا الصبر على ترك المحظور من حذر يحذر وهو المنع. وهناك فعل آخر بالضاد، حضر يحضر من الحضور، أن يكون الإنسان موجودا. فانتبهوا أيها الإخوة، وقد يقع كثير أو بعض يعني بعض الطلبة قد يقعون في هذه الأخطاء الإملائية، فيكتب الحضور يعني من حضر يحضر بالضاد، يكتبها بالضاء، ولا يفرق بين المحظور ويعني بين حضر أي منع بالضاء، وبين حضر أي وجد وكان. وإذا هذا التعريف، تعريف المصنف للصبر. وكذلك عرف المصنف رحمه الله تعالى اليقين، وقال إنه الإيمان الجازم الثابت الذي لا ريب فيه ولا تردد ولا شك ولا شبهة بأصول الإيمان التي يتعين على كل مسلم أن يؤمن بها، يتعين على كل مسلم الإيمان بها على سبيل الحتم والإلزام. وهذه الأصول هي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، هذه التي ذكرها المصنف. وقلنا إنه يعني لعل لم يذكر الإيمان بالقدر لأنه يدخل في الإيمان بالله وتوحيده سبحانه وتعالى، لأن القدر هو أفعال الله عز وجل في خلقه. فهذا يعني اليقين، يقول الإمام المصنف رحمه الله، الإمام بالقيم رحمه الله، يقول يعني هذا الإيمان ينبغي أن يصبح عنده حقائق يقينية، كأنه يعاينها بقلبه، هذا هو اليقين، كأنه يعاين هذه الأمور وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، كأنه يعاينها بقلبه ويشاهدها بعين بصيرته، كما يشاهد ببصره الشمس والقمر ليس من دونهما سحاب، وكما يشاهد غيرها من المرئيات الواضحة البينة التي لا غبش فيها ولا يضر في رؤيتها البت. إذن البصيرة للقلب كالبصر للعين. هذا
يسر إخوانكم في موقع التصفية والتربية أن يقدموا لكم هذه المادة.
ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، فهذا المجلس العاشر من مجالس التعليق على رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى فيما سبق الأصول الأربعة المتضمنة في قوله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وهذه الأصول الأربعة هي الصبر واليقين والدعوة إلى الله عز وجل ولزوم السنة في ذلك. وفيما يلي من كلامه سيفصل المصنف رحمه الله هذه الأصول ويزيدها توضيحا، فيقول رحمه الله تعالى في هذه الرسالة، رسالة إلى أحد إخوانه، يقول الإمام القيم: فهذه أربعة أصول تضمنتها هذه الآية. أحدها الصبر، وهو حبس النفس عن محارم الله وحبسها على فرائضه وحبسها عن التسخط والشكاية لأقداره. فهذه أربعة أصول تضمنتها هذه الآية. أحدها الصبر، يعني بدل من أصول، ويمكن أيضا أحدها بدل من أربعة. إذا قال الأصل الأول الصبر، وهذا هو هذا يعني هذا الأصل الأول الذي اشتملت عليه هذه الآية، وهو متضمن في قوله تعالى لما صبروا وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. فهذا الأصل الأول وهو الصبر. وأصل كلمة الصبر هو المنع والحبس، كما قال الإمام القيم رحمه الله المصنف في كتاب له آخر، وهو كتاب عدة الصابرين، عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين، في الصفحة 15. وقال أيضا المصنف رحمه الله الإمام بالقيم في مدارج السالكين في المجلد الثاني صفحة 155 قال: والصبر في اللغة الحبس والكف، ومنه قتل فلان صبرا إذا أمسك وحبس، ومنه قوله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، أي احبس نفسك معهم. إذن أصل كلمة الصبر في اللغة هو الحبس والمنع. والصبر خلق الصبر من أعمال القلوب، كما قال الإمام بالقيم رحمه الله في طريق الهجرتين، فهو من عمل القلب أصالة. وكذلك الصبر خلق كسبي، لأن الأخلاق نوعان: أخلاق جبلية يجبل الإنسان عليها، يجبله ربه سبحانه وتعالى عليها، وأخلاق كسبية يكتسبها بالمجاهدة. فالصبر خلق كسبي يتخلق به العبد، كما قال الإمام بالقيم رحمه الله في كتاب الروح. وبيان يعني بيان ذلك أن الأخلاق كما ذكرنا منها ما هو كسبي ومنها ما هو جبلي، أي موهبي يهبه الله عز وجل للعبد. وهذا قرره الإمام بالقيم رحمه الله في شفاء العليل وفي مدارج السالكين وغيرها من الكتب. إذن قال المصنف: فهذه أربعة أصول تضمنتها هذه الآية، أحدها الصبر وهو حبس النفس عن محارم الله وحبسها على فرائضه وحبسها عن التسخط والشكاية لأقداره. هذا إذن المعنى الشرعي للصبر، وقد سبق ذكره في هذا الكتاب. وقد قال الإمام القيم رحمه الله مصنف في مدارج السالكين مجلد الثاني 155 إلى 156 قال: وهو أي الصبر ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على امتحان الله. فالأولان صبر على ما يتعلق بالكسب، يعني الصبر على طاعة الله، أن يصبر الإنسان نفسه على امتثال الأوامر وعلى طاعة رب العالمين وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، وأن يصبر نفسه على ترك معصية الله عز وجل وعلى ترك المخالفات واجتنابها، هذا كله يحتاج إلى صبر. قال: فالأولان صبر على ما يتعلق بالكسب، يعني هذان متعلقان بفعل الإنسان، ويمكن الإنسان أن يعني أن يجاهد نفسه وأن لفعلهما وأن يكتسبهما. قال: فالأولان صبر على ما يتعلق بالكسب، والثالث صبر على ما لا كسب للعبد فيه. فإذا الصبر على امتحان الله وعلى أقدار الله المؤلمة هذا لا كسب للعبد فيه، هذا خارج عن طاقة العبد، إنما واجب العبد أن يجاهد نفسه على ماذا؟ على الصبر وعلى حبس النفس عن الجزع وعن التشكي وغيرها. وقد قيل: الصبر ترك الشكوى، والرضا استلذاذ البلوى. الصبر إذا ما هو؟ ترك الشكوى، ترك الجزع والتشكي، حبس النفس على ترك الجزع والتشكي. وقال الإمام القيم رحمه الله مصنف في كتابه التبيان في أيمان القرآن، وطبع تحت عنوان آخر وهو التبيان في أقسام القرآن. الأقسام جمع قسم لا جمع قسم ونوع. إذن التبيان في أيمان جمع يمين، التبيان في أيمان القرآن. يقول في المجلد الأول صفحة 136-137: والصبر نوعان، نوع بالمقدور كالمصائب، ونوع بالمشروع. وهذا النوع أيضا نوعان، صبر على الأوامر وصبر عن المناهي، فذاك صبر على الإرادة والفعل، وهذا صبر عن الإرادة والفعل. يعني الصبر على الأوامر صبر على الفعل، أن يصبر نفسه على امتثال الأوامر وفعلها. وأما الصبر عن المناهي الشرعية قال هذا صبر عن الإرادة والفعل. فإذا صبر يصبر نفسه على ماذا؟ عن فعل ذلك، عن تركه، يعني صبر عن الفعل، يعني صبر على الترك، صبر عن الفعل أن لا يفعل ذلك المنهي عنه. إذا فرق بين على صبر على الإرادة والفعل وهو امتثال الأمر، وصبر عن الإرادة والفعل وهو عدم الفعل، صبر على عدم الفعل. الأول صبر على الإرادة والفعل يعني صبر على الفعل، وصبر عن الإرادة والفعل صبر على ماذا؟ على عدم الفعل. قال فأما النوع الأول من الصبر، يعني الصبر على المصائب، قال والصبر نوعان، نوع بالمقدور كالمصائب ونوع بالمشروع، وهذا النوع أيضا نوعان، صبر على الأوامر وصبر على المناهي، فذاك صبر على الإرادة والفعل وهذا صبر عن الإرادة والفعل. قال فأما النوع الأول من الصبر وهو الصبر على الأقدار الله المؤلمة، قال فأما النوع الأول من الصبر فمشترك بين المؤمن والكافر والبر والفاجر، ولا يثاب عليه لمجرده. يعني الإنسان إذا أصيب، الكافر إذا أصيب بمصيبة لا يثاب عليها، لأن لا يثاب يعني على أي إنسان إذا كان لم يصبر احتسابا لله عز وجل احتسابا للأجر فإنه لا يثاب على هذه المصائب التي تقع له. قال فأما النوع الأول من الصبر فمشترك بين المؤمن والكافر والبر والفاجر، ولا يثاب عليه لمجرده إن لم يقترن به إيمان واحتساب. يعني المؤمن تصيبه المصيبة فيحتسب ويصبر فيثاب عليها، أما الكافر فتصيبه المصيبة فلا يحتسب ولا يصبر ولا يتقي الله عز وجل، بل يستماد في كفره وغيه، فهذا يعني لا يثاب عليها. ثم قال المصنف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حق ابنته مرها فلتصبر ولتحتسب، وقال تعالى إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير، وقال تعالى بلى إن تصبروا وتتقوا، وقال تعالى وإن تصبروا وتتقوا. فالصبر بدون الإيمان والتقوى بمنزلة قوة البدن الخالي عن الإيمان والتقوى. إذن الكافر قد يصبر على المصيبة ولكن ليس إيمانا واحتسابا، فلا ينال أجرا بذلك الصبر ولا ينال شيئا، بل قد ينال وزرا إذا استمر في كفره، بل يعني ينال وزرا إذا تمادى في كفره واستمر في غيه وضلاله. أما المسلم إذا أصيب بمصيبة فصبر واتقى الله عز وجل وصبر إيمانا واحتسابا فإنه يثاب على ذلك الصبر. إذن قال الإمام ابن القيم رحمه الله فالصبر بدون الإيمان والتقوى بمنزلة قوة البدن الخالي عن الإيمان والتقوى، وعلى حسب اليقين بالمشروع يكون الصبر على المقدور. إذن هناك ارتباط بين التقوى وبين اليقين وبين الصبر، على حسب يقين الإنسان وقوة إيمانه يكون الصبر على مقادير الله عز وجل، على ما يقدره الله سبحانه وتعالى على عبده من الأمور التي يكرهها. قال تعالى، هذا يقول الإمام القيم، قال تعالى استدل، دائما الإمام القيم رحمه الله يذكر مسألة ويذكر دليلها من الكتاب والسنة. إذن قال يقول الإمام القيم قال تعالى فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، فأمره أن يصبر ولا يتشبه بالذين لا يقين عندهم في عدم الصبر، فإنهم بعدم يقينهم عدم صبرهم وخفوا. فإذا الصبر، قوة الصبر مبنية على ماذا؟ على قوة اليقين والإيمان. ثم قال الإمام ابن القيم رحمه الله في هذه الرسالة، رسالته إلى أحد إخوانه، الثاني يعني الأصل الثاني الذي تضمنه قوله سبحانه وتعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قال الثاني اليقين، وهو الإيمان الجازم الثابت الذي لا ريب فيه ولا تردد ولا شك ولا شبهة. إذن هذا الأصل الثاني وهو اليقين متضمن في قوله سبحانه وتعالى وكانوا بآياتنا يوقنون، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا، صبر، وكانوا بآياتنا يوقنون اليقين. وقد سبق بيان معنى اليقين وأنه استقرار الإيمان في القلب علما وعملا، ومنه الماء اليقين والذي هو الماء المستقر الراكد الذي لا يتحرك. فإذا اليقين هو استقرار الإيمان كما قال ابن القيم رحمه الله، وقد سبق هذا، استقرار الإيمان في القلب علما وعملا. وهذا يعني التعريف هو تعريف الإمام بلقيم رحمه الله في كتاب الفوائد، وهنا عرفه بما ذكره أعلاه، وهو تعريف تفصيلي لمعنى اليقين، حيث قال الأصل الثاني وهو اليقين، وهو يعني قال الإمام بلقيم رحمه الله وهو الإيمان الجازم الثابت الذي لا ريب فيه ولا تردد ولا شك ولا شبهة بخمسة أصول. يعني إذن هنا يعني يذكر معنى اليقين، المعنى الخاص لليقين والمعنى التفصيلي لليقين. ما هو المعنى التفصيلي لليقين الذي ينبغي أن يتصف به المؤمن، والذي ينبغي أن يتصف به من يعني من يروم الإمامة في الدين، ومن ويعني الأمر الذي ينبغي أن يتصف به أئمة الدين الذين يقتدى بهم؟ قال أن يكونوا من أهل اليقين. ما هو هذا اليقين؟ قال هو الإيمان الجازم الثابت الذي لا ريب فيه ولا تردد ولا شك ولا شبهة بخمسة أصول. إذن هو إيمان، الإيمان بخمسة أصول. ما هي هذه الأصول الخمسة؟ قال ذكرها سبحانه في قوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله، الأصل الأول، واليوم الآخر الأصل الثاني، والملائكة الأصل الثالث، والكتاب الأصل الرابع، والنبيين الأصل الخامس. قال وفي قوله ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وفي قوله آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. والإيمان باليوم الآخر داخل في الإيمان بالكتب والرسل، وجمع بينها النبي صلى الله عليه وسلم، أي بين هذه الأصول الخمسة، وجمع بينها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمر في قوله الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. فهذه الأصول الخمس من لم يؤمن بها فليس بمؤمن. إذن يذكر المصنف في هذه الفقرة أن المقصود باليقين هو يقين مفصل خاص بماذا؟ بأركان الإيمان وأصوله. وقد أشار المصنف رحمه الله إلى خمسة منها، وهي الركن الأول الإيمان بالله تعالى، الركن الثاني الإيمان بالملائكة الكرام عليهم الصلاة والسلام، الركن الثالث الإيمان بالكتب التي أنزلها الله تعالى على رسله عليهم الصلاة والسلام، الركن الرابع الإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام، الركن الخامس الإيمان باليوم الآخر وهو الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام في عقيدته الواسطية. وكذلك يعني هو الإيمان بالبعث والنشور على وجه الخصوص، هو الإيمان بما يكون بعد الموت، ولكن هو خصوصا يعني الإيمان خاصة بالبعث والنشور. ثم المصنف رحمه الله تعالى يذكر أدلة على هذه يعني على هذه الأصول الخمسة، ذكر آيتين من كتاب الله تعالى جمعت هذه الأصول. الأولى من سورة البقرة وهي قوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. هذه الآية الأولى إذن من سورة البقرة. الآية الثانية من سورة النساء، وهي قوله تعالى: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. ثم ذكر آية أخرى أو أخيرة، وهي ثالثة، ذكر آية ثالثة وهي في آخر سورة البقرة، وهي قوله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. وهذه الآية التي في آخر سورة البقرة ليس فيها ذكر الإيمان باليوم الآخر، لهذا علل المصنف رحمه الله عدم وجود هذا الأصل في هذه الآية وهو الإيمان باليوم الآخر، فقال: والإيمان باليوم الآخر داخل في الإيمان بالكتب والرسل. يعني أن الله عز وجل ذكر الإيمان يعني أربعة أصول ولم يذكر الإيمان باليوم الآخر. قال لماذا؟ على الإيمان بالقيامة رحمه الله، قال: والإيمان باليوم الآخر داخل في الإيمان بالكتب والرسل، أي أن الإيمان باليوم الآخر متضمن في الإيمان بالكتب والرسل، أي أن الإيمان بالكتب والرسل يستلزم الإيمان باليوم الآخر. من آمن بالكتب والرسل عليهم الصلاة والسلام فإنه لا شك ولا ريب يؤمن باليوم الآخر. ووجه ذلك أن جميع الرسل المرسلة والكتب المنزلة أخبرت بهذا الأصل وقررته ودعت إلى الإيمان به، فهو من الأصول الثلاثة الاعتقادية التي اتفقت عليها جميع الملل. الإيمان باليوم الآخر من الأصول الاعتقادية الثلاثة التي اتفقت عليها جميع الملل وجاءت بها جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام. ما هي هذه الأصول الثلاثة الاعتقادية التي اتفقت عليها جميع الملل وجاءت بها جميع الرسل؟ ما هي؟ الأصل الأول التوحيد، الأصل الثاني النبوات، الأصل الثالث المعاد. وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في شرح العقيدة الأصفهانية، يقول في شرح العقيدة الأصفهانية في صفحة 211: الإيمان بالله سبحانه وبرسله واليوم الآخر، الإيمان بالله سبحانه وبرسله واليوم الآخر، لا ريب أن هذه الأصول الثلاثة هي أصول الإيمان الخبرية العلمية، وهي جميعها داخلة في كل ملة وفي إرسال كل رسول، فجميع الرسل اتفقت عليها. إلى أن قال: والسور التي أنزلها الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة التي يقال لها السور المكية تضمنت تقرير هذه الأصول، كسورة الأنعام والأعراف وذوات ألف لام راء وحاميم وطاسين ميم ونحو ذلك. وقال أيضا في مجموع الفتاوى المجلد 15 صفحة 159-160، قال: فالرسل متفقون في الدين الجامع للأصول الاعتقادية والعملية، فالاعتقادية كالإيمان بالله وبرسله وباليوم الآخر، فهذه الأمور هي من الدين الذي اتفقت عليه الشرائع كعامة ما في السور المكية، فإن السور المكية تضمنت الأصول التي اتفقت عليها رسل الله، إذ كان الخطاب فيها يتضمن الدعوة لمن لا يقر بأصل الرسالة، وأما السور المدنية ففيها الخطاب لمن يقر بأصل الرسالة كأهل الكتاب الذين آمنوا ببعض وكفروا ببعض وكالمؤمنين الذين آمنوا بكتب الله ورسله. انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى من مجموع الفتاوى ملخصا. وها هنا وقفة وفائدة مع هذه الأصول الاعتقادية، وهي أصول علمية خبرية، وهي التوحيد والنبوات، إثبات التوحيد وإثبات النبوات وإثبات الرسالة وإثبات البعث والنشور، أي إثبات المعاد. التوحيد والنبوات والمعاد هذه الأصول الثلاثة الاعتقادية هي الأصول التي اتفقت عليها جميع الرسل، نزلت في كل كتاب، وجاء بها كل رسول عليه الصلاة والسلام. لهذا قال شيخ الإسلام تيمية في هذه الرسالة، أو عفوا قال الإمام القيم رحمه الله في رسالة إلى أحد إخوانه، قالوا: والإيمان باليوم الآخر متضمن في الإيمان بالكتب والرسل. هذه الأصول الثلاثة جمع الله عز وجل بينها في غير ما موضع من كتابه العزيز. ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى في سورة البقرة في بدايتها: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، إلى قوله: ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: فقرر التوحيد أولا بقوله: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. إذن هذه الآية متعلقة بماذا؟ يأمر الله عز وجل فيها بعبادته وحده لا شريك له، وينهى عن عبادة ما سواه. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، وقال في آخر الآية: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ففي هذه الآية تتضمن معنى لا إله إلا الله، ففيها إثبات للعبودية لله تبارك وتعالى، والألوهية لله رب العالمين، وأنه لا يعبد سواه سبحانه وتعالى، وأنه هو المستحق للعبادة. وفي آخرها قال: هذه تقابل ماذا؟ يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، تقابل ماذا؟ إلا الله. وقوله سبحانه وتعالى في آخر الآية: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، تقابل الكلمتان الأوليان في هذه الشهادة، شهادة التوحيد، وهي لا إله، لأن لا إله إلا الله فيها نفي وإثبات، إثبات الألوهية لله تبارك وتعالى ونفيها عما سواه سبحانه وتعالى. إذن يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم الذين من قبلكم لعلكم تتقون، ثم قال في آخرها: فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون، فيها معنى لا إله إلا الله. إذن في هذه الآية إثبات التوحيد. ثم قرر النبوة سبحانه وتعالى، يقول شيخ الإسلام: ثم قرر النبوة بقوله: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، فأخبر أنهم لا يفعلون ذلك، كما قال: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. إذن هذا الأصل الثاني وهو النبوات. ثم قال شيخ الإسلام: ثم ذكر النار والجنة بقوله: فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، والحجارة أعدت للكافرين، وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. إذن قال شيخ الإسلام تيمية: فقرر التوحيد والنبوة والمعاد، وهذه أصول الإيمان. إذن هذا الكلام ذكره في مجموع الفتاوى في مجلد 27 صفحة 276 مع يعني تصرف رفيف. إذن هذه الأصول الثلاثة، التوحيد والنبوة والمعاد، ذكرها في أوائل سورة البقرة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم الذين من قبلكم لعلكم تتقون، التوحيد، تقرير التوحيد. ثم قوله سبحانه وتعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، تقرير للنبوة. ثم قوله: فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة عدة الكافرين، وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن له جنات تجري من تحتها الأنهار، هذا فيه تقرير لماذا؟ للمعاد. هذه الأصول الثلاثة التي اتفقت عليها رسل الله عليهم الصلاة والسلام، وجاءت في جميع الكتب الله عز وجل، قررها الله عز وجل في جميع كتبه التي أنزلها على رسله، وكذلك يعني اتفقت عليها الملل كلها. يعني الملل الثلاث. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وجمع بينها النبي صلى الله عليه وسلم، أي جمع بين هذه الأصول الخمسة التي هي أصول الإيمان، وقال وجمع بينها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمر في قوله: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. هذا الحديث الذي أورده المصنف رحمه الله تعالى في هذه الفقرة هو الحديث المشهور بحديث جبريل الذي رواه مسلم عن ابن عمر رضي الله عنه، و يعني هذا الحديث رواه مسلم عن ابن عمر، ورواه كذلك البخاري ومسلم عن أبي هريرة. إذن مسلم، الإمام مسلم في صحيحه رواه عن عبد الله بن عمر، والبخاري ومسلم اتفقا على تخريجه عن أبي هريرة رضي الله عنه. وقد ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم مراتب الدين الثلاث، وهي الإحسان والإيمان والإسلام، وذكر فيه أركان الإيمان، فصل أركان الإيمان وذكرها، وهي التي ذكرها المصنف رحمه الله. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: فهذه الأصول الخمس، فهذه الأصول الخمس من لم يؤمن بها فليس بمؤمن. إذن هذه الأصول، هذه الأسس التي يقوم عليها إيمان العبد، والأصل هو ما يبنى عليه الأساس الذي يبنى عليه غيره، فهذه الأصول وهذه الأسس التي يقوم عليها إيمان العبد ولا يصح إيمانه إلا بالإيمان بها جميعا. فإذا كفر بأصل واحد، إذا كفر العبد بأصل واحد من هذه الأصول كان كافرا خارجا عن الملة. بقي هنا تنبيه على أمر، وهو أن المصنف رحمه الله ذكر خمسة أصول من أصول الإيمان، وثمة أصل سادس لم يذكره المصنف رحمه الله، وهو الإيمان بالقدر خيره وشره من الله تعالى، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكره في حديث جبريل عليه السلام الذي أورده المصنف. قد جاء فيه: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وروى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء مشركو قريش يخاصمون رسول الله صلى الله عليه وسلم في القدر، فنزلت: يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر، إنا كل شيء خلقناه بقدر، إنا كل شيء خلقناه بقدر. ولعل سبب عدم ذكر المصنف رحمه الله تعالى للإيمان بالقدر ضمن أصول الإيمان أن الإيمان بالقدر داخل في الإيمان بالله تعالى، لأن القدر من أفعال الله تعالى في خلقه، القدر من أفعال الله عز وجل في خلقه، لهذا يعني فهو داخل في الإيمان بالله تعالى، لهذا استغنى يعني مصنف رحمه الله بذكر هذه الأصول الخمسة، ولأن القدر داخل في الإيمان بالله تبارك وتعالى. وقد قال رحمه الله يعني الإمام ابن القيم رحمه الله مصنف هذه الرسالة، قال في كتاب له آخر وهو كتاب شفاء العليل في صفحة 65 قال: وبالجملة فكل دليل في القرآن على التوحيد فهو دليل على القدر، فكل دليل في القرآن على التوحيد فهو دليل على القدر وخلق أفعال العباد، ولهذا كان إثبات القدر أساس التوحيد. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الإيمان بالقدر نظام التوحيد، فمن آمن بالله وكذب بقدره نقض تكذيبه توحيده. وقال أيضا المصنف رحمه الله في طريق الهجرتين صفحة 83: من لم يؤمن بالقدر فقد انسلخ من التوحيد ولبس جلباب الشرك، بل لم يؤمن بالله ولم يعرفه، وهذا في كل كتاب أنزله الله على رسوله. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. هذا كله يعني تأييدا لما ذكرنا للاحتمال هذا الذي ذكرناه، هذا كله تأييد للاحتمال الذي ذكرناه، وهو أن سبب عدم ذكر المصنف رحمه الله للإيمان بالقدر ضمن أصول الإيمان أن الإيمان بالقدر داخل في الإيمان بالله تعالى وفي توحيده سبحانه. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: واليقين أن يقوم الإيمان بها، والضمير يعود على ماذا؟ يعود على الأصول الخمسة، أصول الإيمان الخمسة. إذا قال واليقين، يعني معنى اليقين، واليقين أن يقوم الإيمان بها حتى تصير كأنها معاينة للقلب مشاهدة له، نسبتها إلى البصيرة كنسبة الشمس والقمر إلى البصر. ولهذا قال من قال من السلف: اليقين الإيمان كله. إذا قال واليقين أن يقوم الإيمان بها حتى تصير، يعني حتى تصير هذه الأصول، هذا الإيمان بالله عز وجل وبملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، قال حتى تصير كأنها معاينة للقلب مشاهدة له، يعني كأن القلب يعاينها وكأنه يشاهدها هذه الأصول، هذه الأصول، أصول الإيمان التي ذكرها. وهذا المقام يسمى مقام المشاهدة، يسميه العلماء مقام المشاهدة، وهو أعلى مقامات منزلة الإحسان. وقد ورد في حديث جبريل المشهور الذي سبق ذكره، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، والمعنى أن تعبده كأنك واقف بين يديه تراه، كما قال الشيخ عبد المحسن العباد في فتح القوي المتين بشرح الأربعين مع تتمة الخمسين للحافظ ابن رجب. إذن قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. هنا قال المصنف: واليقين أن يقوم الإيمان بها، يعني بهذه الأصول، حتى تصير، يعني هذه الأصول حتى تصير كأنها معاينة، يعني كأن القلب يعاينها، كأنها معاينة للقلب مشاهدة له، كأنها معاينة للقلب مشاهدة له. وفي هذا يقول ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم مجلد الأول صفحة 129، يقول: مقام المشاهدة وهو أن يعمل العبد على مقتضى مشاهدته لله عز وجل بقلبه. إذن حقيقة المشاهدة أيها الإخوة في الله أن يعبد المؤمن ربه عز وجل على استحضار قربه ومشاهدته بقلبه، كما قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم أيضا. ويقول الإمام ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين في المجلد الثاني صفحة 176: ظهور الشيء للقلب بحيث يصير نسبته إليه كنسبة المرئي إلى العين، فلا يبقى معك شك ولا ريب أصلا، وهذا نهاية الإيمان وهو مقام الإحسان. وقال أيضا في مدارج السالكين مجلد الثالث صفحة 145: أن يرى المشاهد، يعني صاحب هذا المقام، صاحب مقام المشاهدة، أن يرى المشاهد ما أخبر به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم بقلبه عيانا. قال الله تعالى: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق، ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق. قال تعالى: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك هو الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. فقد قال: أفمن رأى بعين قلبه أن ما أنزل الله إلى رسوله هو الحق كمن هو أعمى لا يبصر ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في مقام الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه. ولا ريب أن تصديق الخبر واليقين به يقوي القلب حتى يسير الغيب بمنزلة المشاهد بالعين. انتهى كلامه رحمه الله. إذن هذه هي منزلة المشاهدة، مقام المشاهدة، أن يرى صاحب هذا المقام ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من الأخبار الصادقة كأنه ينظر إليه بعين قلبه، كأنه يراه، يعني كأنه يراه بعين قلبه، يعني يظهر الشيء للقلب بحيث يصير نسبته إليه كنسبة المرئي إلى العين، فتزول الشكوك ويزول الريب تماما، ويتيقن من صحة ذلك المخبر به. وفي هذا يقول الشيخ حافظ الحكمي في منظومته الموسومة بسلم الوصول، يقول: وثالث مرتبة الإحسان، وتلك أعلاها لدى الرحمن، وهي رسوخ القلب في العرفان حتى يكون الغيب كالعيان. انتبه إلى هذا الكلام، إلى هذا البيت الثاني: حتى يكون الغيب كالعيان. وقد ذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم طائفة من الثمرات الطيبة لهذا المقام الجليل، وهو مقام المشاهدة، فقال رحمه الله في المجلد الأول صفحة 126: فقوله صلى الله عليه وسلم في تفسير الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، يشير إلى أن العبد يعبد الله على هذه الصفة، وهي استحضار قربه، وأنه بين يديه كأنه يراه، وذلك يوجب الخشية والخوف والهيبة والتعظيم، كما جاء في رواية أبي هريرة: أن تخشى الله كأنك تراه. ويوجب أيضا النصح في العبادة وبذل الجهد في تحسينها، وبذل الجهد في تحسينها وإتمامها وإكمالها. إذا قال المصنف بعد ذلك: نسبتها إلى البصيرة كنسبة الشمس والقمر إلى البصر. معنى هذا الكلام أن هذه الأخبار الصادقة المتعلقة بأصول الإيمان، هذا دائما تفسير لليقين بهذه يعني الأصول الستة، يعني أن هذه الأخبار الصادقة متعلقة بأصول الإيمان، والتي أخبر بها رب العالمين جل في علاه وأخبر بها رسوله صلى الله عليه وسلم، تصبح لدى هذا العبد الذي بلغ هذه المنزلة الإيمانية العالية تصبح عنده أخبارا يقينية لا يختلجه في صحتها أدنى شك ولا ريب، فكأنه ينظر إليها بقلبه فتظهر له بجلاء ووضوح، فنسبتها إلى عين قلبه وضوحا وجلاء وظهورا كنسبة وضوح الشمس والقمر وظهورهما للعين الباصرة. وعلى هذا فالبصيرة للقلب بمثابة البصر للعين. من أجل ذلك أخبر الله تعالى أن العمى نوعان، أخبر الله عز وجل في كتابه أن العمى نوعان: عمى البصر وعمى القلب، كما قال سبحانه: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فكما أن الأبصار تعمى كذلك القلوب تعمى. وعمى القلب أخطر وأضر للإنسان من عمى البصر، فهو يؤدي به إلى الهلاك والبوار، بخلاف عمى البصر قد يدخل الجنة إذا كان من الصالحين الصادقين المؤمنين. لهذا قال الله عز وجل: ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. ومن كان في هذه أعمى، قال إمام كثير في تفسيره: ومن كان في هذه، أي في الحياة الدنيا، أعمى، قال: عن حجج الله وآياته وبيناته. ومن كان في هذه أعمى، إذن العمى هنا هو عمى القلب ولا عمى البصر؟ هو عمى القلب. قلنا إن العمى نوعان: ومن كان في هذه أعمى، أي أعمى عن حجج الله عز وجل وآياته وبيناته، فهو أعمى البصيرة لا أعمى البصر. قال إذن: ومن كان في هذه أعمى، أي في الحياة الدنيا أعمى عن حجج الله وآياته وبيناته، فهو في الآخرة أعمى، أي كذلك يكون، وأضل سبيلا، أي وأضل منه كما كان في الدنيا، عياذا بالله من ذلك. انتهى كلام إمام بن كثير رحمه الله. وقد بين الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى أيضا، مصنف هذه الرسالة، بين المعنى المقصود من البصيرة، هذه البصيرة التي ذكرها في هذا يعني في هذه الرسالة، قال: نسبتها إلى البصيرة كنسبة الشمس والقمر إلى البصر. يعني هذه الأخبار التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، أو التي أخبر بها الله عز وجل، وهذه الأصول الستة، يعني تصير كأنها معاينة للقلب، مشاهدة له، نسبتها إلى البصيرة، يعني نسبتها إلى البصيرة كنسبة الشمس والقمر إلى البصر. فإذا البصيرة للقلب بمثابة البصر للعين. إذا بين الإمام القيم رحمه الله في مواضع كثيرة من كتبه بيّن المعنى المقصود من بصيرة. فقال في مدارج السالكين مجلد الأول صفحة 143: فالبصيرة معناها نور يقذفه الله في القلب يرى به حقيقة ما أخبرت به الرسل. فالبصيرة معناها نور يقذفه الله في القلب يرى به حقيقة ما أخبرت به الرسل كأنه يشاهده رأي عين. إذن كلام إمام القيم رحمه الله يفسر بعضه بعضا ويصدق بعضه بعضا. والبصيرة أيها الإخوة في الله أصلها ومادتها من العلم الموروث عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم أصحاب البصيرة القوية السالمة من كل خلل. وفي هذا يقول الإمام القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة المجلد الثاني صفحة 858 إلى صفحة 859، يقول رحمه الله: وما أوتي أحد أفضل من بصيرة في دين الله، وما أوتي أحد أفضل من بصيرة في دين الله ولو قصر في العمل. قال تعالى: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. قال ابن عباس: أولي القوة في طاعة الله والأبصار والمعرفة في أمر الله. إذا ابن عباس رضي الله عنه ترجمان القرآن الحبر البحر ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم الذي دعا له أن يفقه، دعا الله تعالى له أن يفقهه في الدين وأن يعلمه التأويل. يفسر أولي الأيدي بماذا؟ قال: الأيدي أي القوة، أولي الأيدي أي أصحاب القوة، أولي القوة في طاعة الله، والأبصار أي الأبصار والمعرفة في أمر الله. وقال يقول الإمام القيم في تتمة كلامه: وقال قتادة يعني قتادة بن دعامة السدوسي الحافظ، ومجاهد يعني مجاهد بن جبر المخزومي، وهما من تلامذة ابن عباس ومن أئمة التفسير من أئمة التابعين، وقال قتادة ومجاهد: أعطوا قوة في العبادة وبصرا في الدين. إذن كملت قوتاهم العلمية أو قوتيهم العلمية والعملية، كملوا في قوتهم العلمية فعندهم بصيرة في الدين ومعرفة في أمر الله، وكملت قوتهم العملية فأعطوا قوة في العبادة وقوة في طاعة الله عز وجل. ثم قال الإمام القيم رحمه الله: وأعلم الناس أبصرهم بالحق إذا اختلف الناس وإن كان مقصرا في العمل. إذن هذه البصيرة المحمودة الممدوحة، ويكتسبها الإنسان بعلمه أو باهتمامه وباعتنائه بالعلم الموروث عن النبي عليه الصلاة والسلام، بتفقهه في الكتاب والسنة يكتسب الإنسان هذه البصيرة التي يفرق بها بين الحق والباطل. وهذا هو الفرقان: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، فيفرق بين الحق والباطل. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى في ختام هذه الفقرة: ولهذا قال من قال من السلف: اليقين الإيمان كله. إذن ذكر المصنف رحمه الله تعالى أثرا رواه البخاري، يعني هو أشار لم يذكر راويه، ورواه هذا الأثر رواه البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، رواه معلقا. وقد قال الحافظ في الفتح: هذا التعليق طرف من أثر وصله الطبراني بسند صحيح، وبقيته والصبر نصف الإيمان. يعني قال ابن مسعود: اليقين الإيمان كله والصبر نصف الإيمان. وإذا يصحح سنده موقوفا، صحح الحافظ ابن حجر في الفتح، وكذلك يعني صححه في تغليق التعليق، صححه موقوفا على ابن مسعود. ثم قال الحافظ في الفتح: وأخرجه أبو نعيم والبيهقي في الزهد من حديثه، يعني ابن مسعود، ولا يثبت رفعه. إذن هذا الحديث، هذا الأثر، وهو اليقين الإمام كله روي مرفوعا وموقوفا، وروي موقوفا علي بن مسعود وصححه الحافظ بن حجر، وكذلك صححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب في تحت رقم 3397. وكذلك يعني روي هذا الأثر مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن ضعفه الحافظ بن حجر كما يعني تلون على مسامعكم يعني في كتابه فتح الباري، قال: ولا يثبت رفعه. وأخرجه أبو نعيم والبيهقي في الزهد، يعني أبو نعيم في حلية الأولياء في الحلية، والبيهقي في الزهد، الزهد الكبير، من حديث ابن مسعود: ولا يثبت رفعه، يعني لا يثبت مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، بل هو موقوف على ابن مسعود. إذن صححه الشيخ الألباني موقوفا، وقرر في السلسلة الضعيفة تحت رقم 499 قرر أن رفعه منكر، يعني لا يصح مرفوعا. إذن اتفق الشيخ الحافظ بن حجر والشيخ الألباني على تضعيف هذا الحديث مرفوعا، وصححاه موقوفا على ابن مسعود. إذن هذا من حيث الإسناد، أما من حيث هذا من حيث الرواية، الإسناد والرواية، أما من حيث الدراية يعني من حيث المعنى، فقد فسر الحافظ ابن رجب في فتح الباري، في كتابه فتح الباري بشرح صحيح البخاري في الجلد الأول صفحة 15-16، يقول يعني يبين مراد ابن مسعود رضي الله عنه بهذا الأثر: اليقين والإيمان كله. قال: مراده أن اليقين هو أصل الإيمان كله، فإذا أيقن القلب بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر انبعثت الجوارح كلها للاستعداد للقاء الله تعالى بالأعمال الصالحة، فنشأ ذلك كله عن اليقين. إذن خلاصة لما سبق ذكره في هذا المجلس نقول: وبالله نستعين، ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله مصنف أصلين من الأصول الأربعة التي علق بها الله سبحانه وتعالى الإمامة في الدين. إذا انتبهوا أيها الإخوة، لا يزال الكلام على ماذا؟ على شروط الإمامة في الدين. ما هي الشروط التي ينبغي أن تتوفر في العبد حتى يكون إماما قدوة يقتدى به في دين الله عز وجل؟ ذكر هذه الآية، وهذه الآية تضمنت أربعة شروط، وهي قوله سبحانه وتعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فذكر أصلين في هذا يعني في هذه الفقرة، ذكر أصلين من هذه الأصول الأربعة، وهما الصبر واليقين، وقد تطرقنا إليهما في هذا المجلس، وهما متضمنين في قوله سبحانه وتعالى في هذه الآية: لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ثم المصنف رحمه الله في هذه الفقرة عرف الصبر، وقال إنه حبس النفس عن محارم الله، وحبسها على فرائضه، وحبسها عن التسخط والشكاية لأقداره. إذن ذكر هنا الأنواع الثلاثة للصبر، وهي الصبر على فعل المأمور، والصبر على ترك المحظور، والصبر على المقدور. هذه الأنواع الثلاثة للصبر: الصبر على فعل المأمور، والصبر على ترك المحظور. المحظور يعني بالضاء، يعني الممنوع. انتبهوا، لا بد أن نفرق بين المحظور بالضاء وهو الممنوع، وبين المحذور من حذر يحذر حذرا، فهو محذور مما يحذر منه. أما هنا قلنا الصبر على ترك المحظور من حذر يحذر وهو المنع. وهناك فعل آخر بالضاد، حضر يحضر من الحضور، أن يكون الإنسان موجودا. فانتبهوا أيها الإخوة، وقد يقع كثير أو بعض يعني بعض الطلبة قد يقعون في هذه الأخطاء الإملائية، فيكتب الحضور يعني من حضر يحضر بالضاد، يكتبها بالضاء، ولا يفرق بين المحظور ويعني بين حضر أي منع بالضاء، وبين حضر أي وجد وكان. وإذا هذا التعريف، تعريف المصنف للصبر. وكذلك عرف المصنف رحمه الله تعالى اليقين، وقال إنه الإيمان الجازم الثابت الذي لا ريب فيه ولا تردد ولا شك ولا شبهة بأصول الإيمان التي يتعين على كل مسلم أن يؤمن بها، يتعين على كل مسلم الإيمان بها على سبيل الحتم والإلزام. وهذه الأصول هي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، هذه التي ذكرها المصنف. وقلنا إنه يعني لعل لم يذكر الإيمان بالقدر لأنه يدخل في الإيمان بالله وتوحيده سبحانه وتعالى، لأن القدر هو أفعال الله عز وجل في خلقه. فهذا يعني اليقين، يقول الإمام المصنف رحمه الله، الإمام بالقيم رحمه الله، يقول يعني هذا الإيمان ينبغي أن يصبح عنده حقائق يقينية كأنه يعاينها بقلبه، هذا هو اليقين، كأنه يعاين هذه الأمور وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، كأنه يعاينها بقلبه ويشاهدها بعين بصيرته كما يشاهد ببصره الشمس والقمر ليس من دونهما سحاب، وكما يشاهد غيرها من المرئيات الواضحة البينة التي لا غبش فيها ولا يضر في رؤيتها البت. إذن البصيرة للقلب كالبصر للعين، هذا